الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. ساق المصنف هذا الباب ليبين أن الناس قد يقع في الشرك مع ظنهم أن لا شرك، وأن الشرك قد يقع بطرق متعددة، فإن الشيطان قد أتى الناس من جهات عدة، منهم من يشرك بقوله، ومنهم من يشرك باعتقاده، ومنهم من يشرك بفعله، ومنهم من ربما أشرك بها جميعا. والآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، جعل لله شركاء، مع أن الله عز وجل هو الذي تفرد بإيتائهم لهذا الولد، وهو الذي أعطاهم ومنحهم إياه، ولكنهم جعل له شركاء فيما آتاهما. وهكذا الشأن في جميع النعم، الله عز وجل هو الذي يسديها وهو الذي يعطيها، ثم يأتي الإنسان ويضيفها إلى الله. وهذه الآية ذهب بعضهم إلى أنها في آدم، والصحيح أنها لا تثبت إلى آدم وحواء، من جهات: الجهة الأولى أن الله عز وجل ذكر ذنبهما من الأكل بالشجرة، ولم يذكر ذنبهما من الشرك، والشرك أعظم من أكل الشجرة، لو كان وقع منهما هذا الذنب لذكر. الوجه الثاني أن الله ذكر توبتهما من أكل الشجرة، ولم يذكر التوبة من هذا الباب. الوجه الثالث أن في القصة أن الشيطان قال: أنا الذي أخرجتكما من الجنة، فكيف يصدقانه بعد أن اعترف أنه الشيطان؟ الوجه الرابع أن هذا شرك في الربوبية وليس في الألوهية، من حيث أنه يقول لهم: جعلت له قرني إيل، يعني ما كان لهم أن يصدقوا هذا الشيء، لأن هذا الشأن لله، هو الذي يخلق كيف شاء، وهو الذي يحيي كيف شاء، وهو الذي يميت كيف شاء. ثم إن المروي عن الحسن البصري من أنه آدم وحواء مع ما فيه من نكارة، قد جاء عن الحسن بأسانيد صحيحة أنه جعلها عامة وليست خاصة بآدم وحواء، في أوجه ذكرناها في كتابنا فتح الوهاب، وكذلك ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله، وأيضا ذكرناها في قصة آدم عليه السلام وما فيها من العقائد والآداب والأحكام. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قالوا حاشا عبد المطلب أيضا غير صحيح، لا يجوز أن تسمي عبد المطلب. وأما من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير عبد المطلب اسم جده، لأن الجد قد مات، والوجه الأحسن أن المطلب التعبيد له ليس كتعبيدهم عبد العزى عبد مناه. عبد العزى عبد مناه تعبيد ألوهية، تعبيد ألوهية. أما عبد المطلب، الناس ظنوا أن شيبة الحمد عبدا للمطلب، ظنوه عبدا مملوكا للمطلب، فأطلقوا عليه عبد المطلب. ولذلك قال بعض أهل العلم: لم يشهر من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أحد باسمه، يعني الذين عبدوا لغير الله، فعبد مناف شهر بأبي طالب، وعبد العزى شهر بأبي لهب. فهمتم أن عبد المطلب ليس هو تعبيد ألوهية، إنما هو شيبة الحمد، كان يربى في المدينة عند أخواله، فلما رجع إلى مكة رجع بصحبة المطلب، فرآه الناس فقالوا هذا عبد المطلب، يعني عبد للمطلب. فبعد ذلك نادوه يا عبد المطلب، كما تنتشر الألقاب، فهو عبارة عن لقب وليس باسم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة. كيف سيصدقه؟ قال: قد أخرجتكم من الجنة، لا تطيعني أو لا أجعلن له قرني إيل، يعني نوع من العزلان طويلة القرون، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن. يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم يعني هذا إحدى كذباته على الصحة، خرج ميتا لا أجعل له قرني إيل ولا شيء. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما. ورواه ابن أبي حاتم. ثم لم يعلم أن حواء كان يموت لها الولد، لأن حواء جعل الله عز وجل لها أن تلد في كل بطن اثنين ذكر وأنثى، من أجل يعني انتشار الجنس الإنساني. هذه قصة منكرة من عدة أوجه، وفيها طعن في مقام نبوة آدم عليه السلام ومنزلة حواء عليه السلام. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هو بمعنى يعني لم يعبدوه يصلون له، لكن أطاعوه وعبدوا لغير الله. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لأن أتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. فهذا أيضا بعيد. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. أما الحسن قد ثبت عنه أنها عامة في رجل وامرأة من جنس البشر، ليس هما آدم وحواء. قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر المصنف هذا الباب، وإن لم يكن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إلا أنه قسيم من أقسامهما، وهو توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد الكلام فيه متكامل، فلا بد من العناية بجميع أقسامه. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الكثيرة. ومن حسنها أنها ذكرت في القرآن وذكرت في السنة، وأنها متضمنة لصفات، وأنها أسماء مدح وكمال، وأنها أسماء لله عز وجل. فادعوه بها، سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة. دعاء المسألة: يا رحمن ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا سميع أجبنا، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن يتعبدوا لله عز وجل بمقتضاها وبما دلت عليه. وهذه الآية دليل على أن الأسماء غير محصورة بعدد معلوم لنا لإطلاقها. ولله الأسماء الحسنى الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة، التي لا يعلمها إلا الله، لكن نحن ندعو بما جاء في الكتاب والسنة فادعوه بها. وحديث إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ليس معناها أن أسماء الله ليست إلا 99، ولكن أسماء الله عز وجل منها 99 من أحصاها دخل الجنة، ومعنى أحصاها حفظها وقام بمقتضاها وقيل أطاقها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسمائه أنواع: الأول أن يسمى الله بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كإلحاد النصارى بتسميته الأب والابن، وإلحاد الصوفية الذين يسمونه العشق والعاشق واللذة ونحو ذلك. النوع الثاني من الإلحاد: الإلحاد الممثلة، وهم الذين مثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه أو مثلوا المخلوق بالخالق، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلام والعافية. فالله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير. النوع الثالث من الإلحاد إلحاد المعطلة، وهم الذين عطلوا الله من صفاته، سواء أصحاب التعطيل الكلي الجهمية أو أصحاب التعطيل الجزئي المعتزلة في تعطيل الصفات، والأشاعرة في تعطيل كثير من الصفات. النوع الرابع من الإلحاد إلحاد المفوضة، الذين زعموا أن الأسماء والصفات ليس لها معاني، نسأل الله السلام والعافية، مع أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. ومذهب أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. ومعنى يلحدون أي يميلون، لأن لا حدا اللحد سمي بهذا الاسم لأنه يمال به إلى جهة القبر، في أسمائه أيضا وفي صفاته وفي أفعاله، كله إلحاد. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، هذا هو الإلحاد الأخير ما ذكرناه، النوع الخامس من الإلحاد، تسمية آلهتهم بأسماء خاصة بالله، كتسمية العزة من العزيز ومناه من المنان واللات من الإله على القول بالاشتقاق. هذه أنواع الإلحاد الذي هو من أقبح الذنوب والمعاصي، صلى الله السلام والعافية. وكل شر وكل بلاء في باب الأسماء والصفات منطلقه الإلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا هو منطلق جميع البدع في باب الأسماء والصفات، الإلحاد، الحد فيها إما بتعطيلها من معانيها، وإما بتمثيلها، وإما بتسمية الله بما لم يسم به نفسه، أو ينفى عن الله ما سمى به نفسه، أو يسمى غير الله بأسماء مختصة بالله. قال باب لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام، فأنت حين تقول السلام على الله يعني تحصيل حاصل، لأن الله هو السلام السالم من العيوب والنقائص والكامل من كل وجه. فلذلك السلام يكون دعاء للمسلمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما الله هو السلام، لذلك حين ينصرف من الصلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. فهذا الباب ذكره المصنف لحماية الألفاظ ولمعرفة ما يطلق على الله عز وجل مما لا يطلق، فيكون الإنسان على نباهة في باب الأسماء والصفات، لا يتكلم إلا بما جاء به الدليل نفيا أو إثباتا، لأن الأدلة في باب الأسماء والصفات إما جاءت مثبتة فنثبت ما أثبته الله لنفسه، وإما جاءت منفية فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسله مع إثبات كمال الضد. النفي مع إثبات كمال الضد لا تأخذه سنة لكمال حياته وقيوميته، وهكذا لا تأخذه نوم لكمال حياته وقيوميته، وغير ذلك من الصفات. والنوع الثالث الصفات لم ترد في القرآن ولا السنة نفيا ولا إثباتا، فلا نثبتها ولا ننفيها، لأننا لا نثبت في باب الأسماء والصفات إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي في باب الأسماء والصفات إلا ما جاء النفي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من النفي من النقص المطلق الذي النقص فيه ظاهر، فالله عز وجل منزه عن النقائص، فما جاء عن المتأخرين، يعني من صفات لم ترد في الكتاب ولا السنة نتوقف في اللفظ، اللفظ لا نثبته أبدا ونستفصل في المعنى، إن كان المعنى صحيحا من أدلة أخرى قلنا به وإلا لا يلزم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني يجزم الإنسان في الدعاء، الدعاء باب جزم، لأن الإنسان حين يقول اللهم اغفر لي إن شئت كأنه مستغني عن الله، مستغني إلا إن شاء الله يغفر له، إن شاء الله غفر له، سأل الله السلامة. بل يتعين أن الإنسان يدعو وهو موقن بالإجابة، وهكذا يجزم في الدعاء، غفر الله لك، هداك الله، أصلحك الله، لا تقول إن شاء الله في الدعاء، مع أن الاستثناء محمود في الأخبار، لكن الدعاء لا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. قال الشيخ سليمان إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، وكل ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمة ربه، وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، فقد قال عليه السلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالنهي عن ذلك حتى أمر بنقيضه ليعزم المسألة، يقول اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم قدر ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر لما يطلب مضطرا إليه، وقد وعد الله المضطر بالإجابة. قال فإن الله لا مكره له، يعني إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما هذا سبيله. انتهى من المفهم، نقله الشيخ سليمان. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، الإنسان في باب يعني الدعاء يعزم ويجزم، وفي باب التحدث عن المستقبل يستثني، إن شاء الله أسافر غدا، إن شاء الله نفعل غدا، إلى غير ذلك من الأوجه. قال ابن القيم إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والكفراني. جزاك الله خير.